أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حيث استدل بها على وجوب الاحتياط بالتقريب السابق، وذكرنا الجواب المعروف عن هذه الاستدلال بالآية، ذكرناها في الدرس السابق. يمكن أن يقال يضاف شيء جديد، هو أن الآية ظاهرها افتراض وجود تهلكة في المرتبة السابقة على النهي، والآية هي تنهى عن الاقتحام فيها، عن إلقاء النفس فيها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تفترض التهلكة في مرتبة سابقة على هذا النهي، وتدل على أنه لا يجوز اقتحام هذه التهلكة المفروضة سابقا. يعني هذا يرجع في الحقيقة إلى هذا المعنى، أن الشيء إذا كان فيه تهلكة فلا يجوز شنو؟ اقتحامه، لا يجوز ارتكابه. إذا لابد من أن نفترض، حتى تشمل الآية مورد من الموارد، لابد أن نفترض أن هذا المورد فيه شنو؟ تهلكة، أن فيه تهلكة قبل الآية، ولا يكون الشيء فيه تهلكة إلا إذا كان منجز في المرتبة السابقة. إذا كان منجز في المرتبة السابقة يعني إذا يكون فيه تهلكة، ولا يتدل على عدم جواز اقتحامه وإلقاء بيده لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآية مجرد حينئذ تكون إرشاد، لا يترتب على مخالفتها شيء سوى الوقوع في التهلكة المفروضة فيها قبل الناهي، وتكون هي إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم الوقوع في هذه التهلكة المفروضة في نفس الآية. يعني هي لا تؤسس لشيء جديد، ولا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على عدم جواز إلقاء النفس في التهلكة، وإنما هي تدل على ماذا؟ على أن الشيء إذا كان فيه تهلكة، يعني الشبهة إذا تنجزت بمنجز، بعبارة أخرى إذا تنجزت بمنجز بعلم، بإمارة معتبرة، بالعلم الإجمالي، بأي شيء كان، إذا تنجزت بمنجز، الآية تقول لا تلقي بأيديكم إلى هذه التهلكة، فتكون إرشاد إلى ما يحكم به العقل، وهو أنه عندما يكون التكليف منجز على المكلف لا يجوز اقتحامه، فتخرج عن كونها مولوية وتأسيسية بحيث يستدل بها على وجوب الاحتياط، وإنما هي إرشاد صرف إلى ما يحكم به العقل، لأن العقل كما قلنا يستقل بعدم جواز اقتحام ما فيه تهلكة، يعني ما تنجز بمنجز سابق. وعلى كل حال فالآية لا تشمل محل الكلام، أي الشبهة الحكمية بعد الفحص، كلامنا فيها مو قبل الفحص، الشبهة تتنجز، لكن بعد الفحص هل أكنت منجز أو لا؟ كلامنا فيها هل يجب الاحتياط أو تجري شنو البراءة؟ لا تشمل الشبهة الحكمية بعد الفحص لعدم وجود المنجز فيها، ماكو منجز، كلامنا فيها لاكو علم، لاكو إمارة معتبرة، لاكو علم إجمالي، ولا أكو قبل الفحص، حتى نقول هذا الشيء قبل الفحص ينجز، لا بعد الفحص، فماكو منجز، فالآية لا تشمل محل الكلام. هذا واضح بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما بناء على مسلك حق الطاعة مجزية الاحتمال فلا يتم. هذا الجواب الأخير لوجود المنجز في المرتبة السابقة وهو شنو؟ احتمال التكليف على هذا المستند بالضبط كما لو كان أبو علي الإجمالي شلون ينجز التكليف أو كان الشبهة قبل الفحص تكليفا يتنجز قبل الفحص، كذلك إذا كانت الشبهة بعد الفحص على مسبق حق الطاعة والاحتمال التكليف ولو بعد الفحص يكون منجز فتكون الشبهة فيها منجز. لوجود المنجز في المرتبة السابقة كما هو الحال في الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي. نعم بناء على مسلك حق الطاعة وجوب الاحتياط في هذه الشبهة لا يثبت بالآية وإنما يثبت بإيش؟ بمنجزية الاحتمال، يثبت بمنجزية الاحتمال. ومسلك حق الطاعة هذا هو اللي يثبت وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط، ولا يكون ثابتا بهذه الآية. هذا كله يضاف إلى في مقام الجواب عن الاستدلال بالآية هو احتمال أن يراد بالتهلك في الآية هو الفقر والإفلاس بقرينة صدر الآية. صدر الآية يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كان الآية تريد أن تقول بأن الإنفاق مطلوب ومرغوب ومأمور به شرعا، لكن إلى حدود، لا تتجاوز حدود شنو؟ الإنفاق. شلون تتجاوز حدود الإنفاق؟ يعني ينفق كل ما عنده ويقعد شنو؟ هكذا يكون مفلسا فقيرا يحتاج إلى إمرار معيشته إلى ماذا؟ لا يطلب من الآخرين. كل هذا المقصود بالتهلكة في الآية بقرينة صدر الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا، يعني لا تنفقون كل ما عندكم، تصدوا في الإنفاق، وبذلك تكون الآية أجنبية عن محل الكلام، أجنبية عن محل الكلام. من جملة الآيات التي استدل بها هي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بتقريب أن الأمر بالرد إلى الله والرسول كناية عن الأمر بالتوقف المساوغ لعدم الاقتحام. لا تقتحم بهذه الشبهة اللي هي محل الكلام، توقف فيها، ردوه إلى الله، شيء الذي لا تعلمون به ردوه إلى الله والرسول، هذا ردوه إلى الله والرسول بالكناية عن شنو؟ عن التوقف وعدم الاقتحام، فتدل الآية على عدم جواز اقتحام شبهة. هذا أولا يلاحظ لي أولا أن موضوع الآية هو المنازعة والمخاصمة، فإن تنازعتم هي الآية تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني لم يفرض فيها الشك في الحكم الشرعي. وموضوع وجوب الاحتياط هو شنو؟ الشك في الحكم الشرعي، وهذا لم يفرض في الآية. قل إذا أكو خلاف بيناتكم نزاع بيناتكم هذا رجعوا به من إلى الله، ما له علاقة بالشك في الحكم الشرعي وفي التكليف الشرعي. ويستدل بها على وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف الشرعي، صم أجنبية عن هذا. ولذا نزاع وقع بينكم فحل النزاع عن طريق الرجوع إلى الله والرسول. هنا هذا من ماذا؟ من افتراض الشك في التكليف الشرعي بلا نزاع بلا مخاصمة. الإنسان هو بينه وبين ربه يشك في تكليف شرعي وفي حكم شرعي، ما يمكن تطبيق الآية عليه ونقول بأنه هذه الآية تدل على وجوب التوقف في هذه الشبهة التي هي محل الكلام. ثانيا احتمال أن يراد من الرد إلى الله والرسول هو الأمر بتحكيم الله والرسول، مو التوقف أصلا، هو تقريب الاستدلال أنه الرد يراد كناية عن شنو؟ عن التوقف وعدم الاقتحام، هذا هو المقصود. هنا حكم الله في هذه الشبهة، حكم الله في هذه الشبهة، يعني لا ترجع إلى غيرهما في هذه الشبهة. أفرض هي شبهة في التكليف، ما يخالف تنزلنا عن الجواب الأول، شك في التكليف لكن ردوه إلى الله وإلى الرسول، معناه أنت أخذ الحكم في هذه الشبهة من الله ومن الرسول، متوقف فكناية عن تحكيم الله والرسول في هذه الشبهة، يعني الأمر بالرجوع إليهما لمعرفة الحكم الشرعي وعدم جواز الرجوع إلى غيرهما، وليس في هذه دلالة على وجوب الشنو؟ التوقف، ها؟ وعدم جواز الشنو؟ الاقتحام، نظرة إلى شيء آخر، أن الشك في التكليف إذا عدت كيف تعرف حكم هذا؟ كيف تزيل هذا الشك؟ كيف تزيل هذا الجهل بأن ترجع إلى الله وإلى الرسول؟ هذا من الكتاب ما استدل به من الكتاب على وجوب الاحتياط. وأما السنة، السنة استدل بروايات كثيرة جدا يدعى بأنها تدل على وجوب الاحتياط. هذه الروايات قسم منها واضحة الضعف في الدلالة، يعني دلالتها واضح أنه غير تامة، القسم الآخر لا، مو واضحة في الضعف، ولذا هم تعرضوا للقسم الثاني باعتبار فيها كلام بينوا كيفية الاستدلال بها والمناقشة للاستدلال، تعرضوا للقسم الثاني. القسم الأول ما تذكروه لكن لم يتعرضوا له مفصلا كما تعرضوا في القسم الثاني. من أمثلة القسم الأول اللي هي دلالتها واضحة، يعني غير تامة بشكل واضح، نقرأ بعض النماذج من هذه الروايات، مثل هذه كلها موجودة في كتاب القضاء في أبواب صفات القاضي الباب الثاني عشر والباب التاسع في صفحة 173، سأقرأ الصفحات، صفحة 173 الحديث السادس، الحديث 64 مو السادس، الحديث 64، الشهيد في الذكرى يرسل هذه الرواية، وقال وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من اتقى الشبهات، اتقى الشبهات يعني لم يرتكب الشبهات، فقد استبرأ لدينه. مضمون صحيح حتى إذا ما دلت عليه الرواية، لا أشكال في أن الامتناع عن الشبهة يكون نوع من الاستبراء شنو؟ لكن الرواية ما بها دلالة على وجوب الاستبراء للدين، حتى نقول بأنه يجب شنو؟ اتقاء الشبهات. ليش؟ لأنها استبراء للدين، والاستبراء للدين واجب، إذا اتقاء الشبهات يجب أن يكون شنو؟ واجب. ليس في الرواية دلالة على وجوب الاستبراء للدين. مثل حديث 46 في نفس الباب في صفحة 167، هذا أخوك دينك فاحتط لدينك، وصايا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ابن زياد أخي أخوك دينك فاحتض لدينك، فاحتض لدينك بما شئت. هذا المناقشة في واضحة باعتبار أن الاحتياط المأمور به في الرواية معلق على من؟ على مشيئة المكلف. احتض دينك، لكن مو احتض دينك سكت، احتض دينك بالمقدار الذي تشاء، فمتروك لمشيئة المكلف. هذا التعليق على مشيئة المكلف يعني أن أي مقدار من الاحتياط التتريدة احتر كيفك. وهذا قرين على أن الأمر ليس للإلزام والوجوب، وإنما هو للاستحباب والاستحسان. وذلك لأنه لا معنى لتعليق تعليق مقدار الاحتياط على مشيئة المكلف لو كان الاحتياط شنو؟ واجب. إذا واجب هو شنو معنى تكيفك؟ أي مقدار تشاء منه احتاط. يعني شنو تعليق تعليق الاحتياط من حيث الزيادة والنقصان على شنو؟ على مشيئة المكلف. هذا ما هو تصور، باعتبار أنه المصلحة الملزمة اللي تقتضي الوجوب إما أن تكون موجودة في الزيادة وموجودة في النقيصة. إن كانت موجودة في الزيادة فمعناها النقيصة لا تكفي. شلون يقول له بما شئت؟ شلون يقول له بما شئت؟ إن كانت المصلحة الملزمة الموجبة لإيجاب الاحتياط، الاحتياط واجب لوجود مصلحة فيه، هاي المصلحة موجودة شنو؟ في المقدار الزائد، ما له معنى لأن يقول كيفك أنت، احتر شنو؟ بالمقدار الذي تشاء، فيجيب الناقص الذي ليس فيه مصلحة شنو؟ وإن كانت موجودة في الناقص حينئذ ماذا؟ الزيادة حينئذ لا تكون واجبة وتصير الزيادة ماذا؟ مستحبة، تصير الزيادة مستحبة. فتعليق الوجوب مقدار الواجب من الاحتياط على مشيئة المكلف أيضا لا معنى له، لأنه على هذا الثاني تكون الناقص يكون هو الواجب والزائد يكون مستحبا لا واجبا، يكون مستحبا لا واجبا. على كل حال هو نفس تعليق الشيء على المشيئة هو قرينة على عدم شنو؟ الإلزام، وأن هذا حكم استحبابي وليس رجحان، مجرد رجحان وليس إلزاميا كما هو الحال في سائر الموارد. من جملة الأحاديث حديث 29 في صفحة 162، يقول بي أورع الناس من وقف عند الشبهة، أورع الناس من وقف عند الشبهة. الإشكال في الاستدلال به هو أن هذا الاستدلال يتوقف على إثبات وجوب الأورعية، أن الأورعية لابد أن تكون واجبة، حينئذ يقال أن هذا أورع الناس الذي يقف على هذا، والأورعية واجبة فإذا لابد من الوقوف عند شبهة، فتكون يكون الوقوف عند شبهة واجب لأنه به تتحقق الأورعية، وحيث أن الأورعية واجبة فحينئذ يجب الوقوف عند شبهة. الاستدلال يكون بهذا الشكل، لكن هذا واضح أن الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الأورعية، كما أن الأورعية لا يستفاد وجوبها من خارج الدليل، لا دليل على وجوب الأورعية، والورع ما في دليل على وجوب الورع. الكذب ماذا؟ الأورعية. الأورعية ليست واجبة لا من داخل الرواية ولا من خارج الرواية. الرواية لا تدل على ماذا؟ على وجوب الوقوف عند الشبهة. من جملة الأحاديث الحديث 43 الموجود في صفحة 167 حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مناقش به أنه يحتمل أن يكون المقصود بهذا الرغب عندما يضاف إلى الأمور الخارجية. الأمور الخارجية من دع هذا الأمر الخارجي إذا كان عندك فيه ريب وشك إذا شنو إلى ما ليس فيه ريب وشك. نصيحة طريقة إن أكو واحد فيه ريب وشك واحد ما يوصل إلى المكان المقصود بشكل واضح أنا أكو فيه ريب فلدع هذا إلى ما لا يريد. إرشاد إلى قاعدة أن الإنسان عندما يعرض له أمران أحدهما فيه ريب وشك والآخر ليس فيه ذلك العقل يقول بأنه يرشد إلى ماذا؟ إلى لزوم اختيار الطرف الآخر. إلى قاعدة مفادها أنه لا داعي للمخاطرة في أمر فيه مخاطرة إذا كان هناك أمر آخر ليس فيه مخاطرة فتكون أجنبية عن محل الكلام. نعم لو كان الريب مضاف إلى التكليف تكون ناظرة إلى محل الكلام. دع ما يريبك يعني الشك في الشنو يعني ما تشك فيه من الشنو التكليف يعني دع ما يريبك من التكليف إلى شنو إلى ما لا يريبك يمكن وهي يستدل بها في محل الكلام لكن لا قرينة على إضافة الريب في الرواية المن إلى التكليف أي ورد يشك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا أقل من احتمال أن يكون المقصود هو ما ذكرناه من أن الريب في الرواية مضاف إلى الأمور الخارجية وتكون إشارة إلى هذا الشيء الذي يدركه الإنسان بطبعه. هذه هي قسم من الروايات التي استدل بها وهي ليس فيها دلالة. نجي إلى القسم الثاني وهو المهم. هذا القسم الثاني قلنا تعرض له الفقهاء الأصوليون وقسموه إلى طوائف. الطائفة الأولى هي الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الطائفة الثانية الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهات. الطائفة الثالثة أخبار التثليث. أخبار التثليث أمر بين لك رجده وأمر بين لك ضيق وأمر كذا مشتبهات بين ذلك على حديث ستجي. أما الطائفة الأولى يعني الطائفة التي وردت باللسان أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة يعني هي تأمر بالتوقف عند الشبهات وتعلل هذا بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه الطائفة الأولى عبارة عن روايات كثيرة الدعية استفاضتها بل بعضهم أكثر من هذا ادعى تواترها. هي روايات عديدة لكن لا إشكال في وجود ما هو صحيح سندا فيها كما سيتبين. في صفحة 154 من نفس الباب الحديث الثاني وعن محمد بن يحيى هذا الشيخ الكليني الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقة عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام رواه في هذا الزهري ولا باقي السنة جال السنة لا بأس بها. قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم ترويه خير من روايتك حديثا لم تحصيه لم تحصيه. هذا الإنسان ورد الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. حديث رقم 13 في صفحة 158 حسين بن سعيد في كتاب الزهد. هذا صاحب الوسائل ينقل عن الكتاب مباشرة عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقة عن أبي شيبة عن أحدهما. هذا أبو شيبة مشهور عليه السلام قال في حديث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الفلك. حديث رقم 15 في نفس الباب في صفحة 159 هذا حديث لا بأس به. وحديث مسعد يقول ابن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام. هذا الحديث ذكر صاحب الوسائل في كتاب النكاح وسنده هناك اللي ذكره وهذا الشيخ نقل عن الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب نوادر الحكمة وسند الشيخ الطوسي لصاحب نوادر الحكمة سند الصحيح بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم وهذا الثقة عن مسعد بن زياد وهذا أيضا ثقة. لا إشكال أن مسعد بن زياد ثقة. الكلام الإشكال في مسعد بن منه صدق ذاك بكلام مسعد بن زياد لا إشكال في الوثاقة. هذه رواية تامة مثلا عن النبي عن آبائه عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا حديث رقم 57 في صفحة 171 هاي الرواية هاي في تفسير العياش الموجودة يرويها عن السكوني لكن ما نعرف شنو سند العياش إما إلى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة وتركك حديثا لم ترويه خير من روايتك حديثا لم تحصيه. حديث هذا في الباب كله في الباب 12 من أبواب صفات القاضي. في الباب 9 من أبواب صفات القاضي هم أكو حديثين. حديث الأول في الباب 9 في صفحة 106 الحديث الأول في الباب 9 هذا مقبولة عمر بن حنبلة المعروفة المشهورة اللي صححناها سنة في ذيلها فإن الوقوف عند الشبهة قال إذا كان ذلك فأرجعه حتى تلقى إمامك. بعد أن ذكر ما يصنع المكلف عند تعارض ما يريد إليه فأرجعه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. حديث الآخر في 119 في نفس الباب حديث رقم 35 هاي هم الرواية ظاهرا سنة لا بأس بها يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن سعد بن هبة الله الراوندي في رسالته، يعني ينقلها عن رسالة الراوندي، وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. سأنا رواة تحتاج إلى مراجعة، أنه شنو طريق صاحب الوسائل إلى رسالة الراوندي حتى واحد يعتمد عليها. قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه هي الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل، ولعل هناك روايات أخرى التي تدخل في الطائفة الأولى. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات هو أن يقال بأن هذه الرواية ظاهرة في وجوب التوقف عند الشبهة، لأنه لا إشكال في أن موضوع هذه الرواية هو الشبهة، واضح. تقول وقف عند الشبهة، قفوا عند الشبهة إلى آخره، فموضوعها هو الشبهة، الشك في التكليف، وتأمر بالوقوف عند الشبهة، توقف. خصوص بلسان أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، يعني لك أن ارتكابك للشبهة يساوي شنو؟ الوقوع شنو؟ الهلكة. اقتحام الشبهة يساوي الوقوع في الهلكة، يقول لك الوقوف عند الشبهة خيرا من أن تقتحم شنو؟ في الهلكة. مما يفهم منه أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة. فاستقريب الاستدلال هو هذا الذي يستدل به على وجوب الاحتياط في الشبهات. وصلى الله على محمد.